بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي وأخواتي، من المهم أن يعرف الإنسان المؤمن وظائفه في هذه الحياة، لأنه يعلم أن لم يأتها عن اختيار منه، وإنما جيء به على أساس تأشيرة مدتها محددة في علم الله، وهي عمر التكليف، وله موعد محدد عند الله مجهول بالنسبة إليه هو، سيأتيه فيه منادي الله فيجيب، وهو أجله، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقد رضي الله لعباده المؤمنين هذه الأعمال التي ذكر في بداية هذه السورة، فأول ذلك الإيمان بالله سبحانه وتعالى، لأنه قال قد أفلح المؤمنون. فمن آمن بالله سبحانه وتعالى إيمانا عميقا يباشر سويداء قلبه، وأصبح موقنا بجلال الله وعظمته وكبريائه، وأنه هو وحده المتفرد بالبقاء والدوام، وأن كل من سواه يموتون، والإنس والجن يموتون، وأنه سبحانه وحده هو المختص بالعبادة، فلا يحل أن يصرف شيء من العبادة لغيره، وبأنه وحده الخالق لهذا الكون المدبر لشؤونه، وبأنه وحده الذي يمكن التوكل عليه والاعتماد عليه. وآمن بملائكته الكرام وبرسله الذين أرسلهم من البشر لهدايتهم، وآمن بكتبه المنزلة التي هي من كلامه، وآمن بقدر الله خيره وشره، حلوه ومره، وهو استراتيجية هذا الكون التي يسير الله عليها العالم كله، وآمن باليوم الآخر، وأوله البعث بعد الموت، ثم بعد ذلك مشاهد القيامة كلها، إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، وما في الجنة من النعيم وما في النار من العذاب، كل ذلك داخل في الإيمان باليوم الآخر. فإذا آمن الإنسان بهذه الأمور الستة، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، فقد أصبح من المؤمنين. وحينئذ يبحث عن وظيفته وعمله، فيجد أن أول هذه الوظيفة التي ضمن الله عليها الفلاح، وهو صلاح الدنيا والآخرة، هي قوله الذين هم في صلاتهم خاشعون. الذين هم في صلاتهم خاشعون جعل الصلاة ظرفا للخشوع، والصلاة هي الصلة بالله سبحانه وتعالى، وهي أهم أعمال الإنسان بعد الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال: حد ما بين المرء والشرك والكفر ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال: خمس صلوات فرضهن الله على العباد في اليوم والليلة، فمن حفظهن وحافظ عليهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. وهذه الصلاة فيها ثلاثة أنواع من أنواع العمل: عمل القلب، وعمل اللسان، وعمل الجوارح. فعمل القلب هو أهمها، لأنه روحها ومعناها، وهو ثلاثة أقسام. القسم الأول وهو الأسهل هو النية، وهي قصد الصلاة وتوجه القلب إليها. والعمل الثاني من أعمال القلب هو الحضور، وهو أن يكون الإنسان حاضرا في الصلاة، يعلم ما يفعل وما يقول، وينوي ما يقول وما يتصرف فيه من التصرفات. والثالث هو الخشوع، والخشوع معناه استشعار الخوف، الخوف باستشعار الوقوف بين يدي الخالق، وهو أصعب هذه الأمور الثلاثة، أعمال القلب الثلاثة في الصلاة أصعبها الخشوع، وهو أعظمها وهو لا يمكن أن يحافظ عليه الإنسان في الصلاة كلها من أولها إلى آخرها. ولذلك لم يقل الله هنا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في كل صلاتهم خاشعون، قال: في صلاتهم. فجعل الصلاة ظرفا للخشوع، والظرف أكبر من المظروف، معناه أنه يمكن أن يخشع في القيام، ويمكن أن يخشع في السجود، في الركوع، في الرفع منه، في الجلوس إلى آخره. فلا يلزم أن يخشع الإنسان في كل الصلاة، بل إذا خشع في أي ركن من أركانها وحصل له هذا الخوف، فهذا المطلوب، هذا الواجب الذي هو الخشوع. والخشوع له علامات تظهر على البدن، منها أن يفيض دمع الإنسان خوفا من الله، ومنها قشعريرة البدن، أن يقشعر جلده وجسمه خوفا من الله، ومنها انتفاضة بدنه وارتعاشته خوفا من الله، ومنها كذلك وهذا أعلاها غيبوبته عن الناس، أن لا يسمع الأصوات وأن لا يرى الحركات والألوان لأنه مشغول بالله في ذلك الوقت بخوفه منه. وهذه الملازمات التي تلازم الخشوع ذكرها الله في كتابه، فقد قال سبحانه وتعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. هذه القشعريرة تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. وكذلك الدمع كما قال الله تعالى: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وقال تعالى: ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. هذا بعد قوله: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا فاكتبنا مع الشاهدين. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاء من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. أن يغيب الإنسان عن الشهود، عن أن تتعطل جوارحه السمع والبصر والإحساس، قد كان هذا من حال السلف الكرام رضي الله عنهم في صلاتهم، فينقطعون عن الحس فلا يسمعون الأصوات ولا ينشغلون بأي شيء، لأنهم مشغولون بما هو أكبر وأعظم وهو مناجاة الله جل جلاله. فالانشغال بمناجاة الله يقتضي من العارف المقبل على الله أن تنقطع عنه هذه الأمور، فلا يرى الألوان ولا الأحاسيس ولا يسمع الأصوات. وقد عرف عدد من السلف بذلك، فعروة بن الزبير لم يشعر بقطع رجله في الصلاة عندما كان خاشعا، ولم يحس بألم الزيت المقلي الذي وضعت فيه، لأنه كان مشغولا بمناجاة الله جل جلاله، إنما أحس بالألم بعد سلامه. بالنسبة للواجب الثاني هو الأقوال. العمل الثاني من أعمال الصلاة الأقوال، وهذه مثل التكبير وقراءة الفاتحة وقراءة السورة والتكبيرات الأخرى والتسميع في الرفع من الركوع سمع الله لمن حمده، وهكذا التشهد والسلام. هذه أقوال الصلاة، وهي متفاوتة. الواجب منها هو تكبيرة الإحرام وتحريم وتسليمة التحليل مع الفاتحة. وقيل كل تكبيرة وكل تسميعة واجبة، لكنها تجبر إذا سهى عنها الإنسان تجبر بالسجود، بخلاف تكبيرة الإحرام وتسليمة التحليل والفاتحة فإنها أركان لا بد منها. وأما ما سوى ذلك فهو سنن ومندوبات، كالتسبيحات في الركوع وفي السجود، وكالدعاء في السجود والدعاء في الرفع من الركوع والدعاء بعد التشهد. هذه مندوبات وسنن فقط. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد بها خلاف، هل هي واجبة أو مندوبة. بالنسبة للقسم الثالث من الواجبات الصلاة هو الأفعال، وهذه أهمها هذه الأفعال الأربعة الكبرى، وهي القيام والركوع والسجود والجلوس، لكن معها أيضا بعض الأفعال الأخرى مثل رفع اليدين عند التكبير، ومثل القبض قبضهما في القيام، ومثل قبض الأصابع في التشهد، ومثل الالتفات بالسلام يمينا وشمالا. هذه أفعال هي أفعال الصلاة. يحصل الخشوع في الصلاة عندما يعالج الإنسان نفسه، فيتذكر أنه الآن يناجي ملك الديان، يخاطب الله جل جلاله كفاحا دون ترجمان، وأن الله يستمع إليه وأنه يجيبه في صلاته. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي، فإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، وفي لفظ فوض إلي عبدي هؤلاء لي ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل، وهكذا في كل لفظ يقوله الإنسان فإنه يخاطب الله به مباشرة، ويعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يشغله مصل عن مصل ولا أحد عن أحد، لا يشغله من في السماوات عن من في الأرض ولا من في الأرض عن من في السماوات، وهو أسرع الحاسبين جل جلاله. فإذا استحضر أنه الآن يناجي الملك الديان، واستحضر أنه يكلمه كفاحا دون ترجمان، فإنه ستعتريه هذه الأحوال التي يعبر عنها بالخشوع. والذين هم عن اللغو معرضون، وصف الله المؤمنين الذين ضمن لهم الفلاح وهو النجاح في الدنيا والآخرة بهذا الوصف الثالث، وهو أنهم عن اللغو معرضون، واللغو هو ما لا خير فيه من الكلام والأفعال، فكل ما لا يعني الإنسان وليس من تكاليفه وليس منهيا عنه ولا مأمورا به فهو داخل في اللغو. فاللغو إنما يضيع به الإنسان عمره ووقته وجهده، وهو أمور هو في غنى عنها، وكان المفروض أن يشغل وقته وجهده فيما ينفعه في دنياه أو في آخرته. فالعاقل هو الذي لا يصرف جهده إلا في حسنة المعاد أو درهم المعاش، إما شيء ينفعه في الآخرة وإما شيء ينفعه في الدنيا، والذي ينفعه في الدنيا أيضا لا بد أن ينوي أن يكون نافعا له في الآخرة، لأنه إنما يفعله امتثالا لأمر الله واجتنابا لنهيه، فيكون حتى الكسب الدنيوي عبادة لله سبحانه وتعالى. الذين هم عن اللغو معرضون، وهذا الإعراض هو عدم الإسراف فيه، وليس المقصود به عدم حصول اللغو منهم مطلقا، بل هم بشر ويمكن أن يحصل منهم شيء من اللغو، ولكنهم يعرضون عنه ولا يستكثرون منه. ولذلك قال الله تعالى والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما، والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. إذا مروا باللغو معناه أنه يمكن أن يقع شيء من اللغو في حياتهم ولكن لا يؤثر فيهم، مروا كراما، فلم يأخذ اهتمامهم الكبير ولا يجعلونه أكبر همهم ولا مبلغ علمهم، بل هم مشغولون بما هو أهم وأعظم. فهؤلاء هم الرابحون لأنهم عرفوا مهمتهم واشتغلوا بما يعنيهم وبادروا إلى ذلك، وعلموا أن الموت حتم وأنهم منتقلون عن هذه الدار، فسعوا لأن يستغلوا الوقت الذي أوتوا في هذه الدار بما يجيهم في تلك الدار عند العرض على الله جل جلاله. الوصف الرابع هو قوله والذين هم للزكاة فاعلون. الزكاة في الأصل معناه الطهارة، معناها الطهارة والنماء، فتطلق على الطهارة فيقال ثوب زكي أي طاهر، والمال زكي أي حلال، وتطلق على البركة. فإذا زكى الله النفس بمعنى طهرها وبارك فيها، ولذلك قال الله تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فمن زكى نفسه أي طهرها من الذنوب بالتوبة وطهرها من الأخلاق الذميمة والأوصاف الكريهة بالإقبال على الله سبحانه وتعالى، فإن نفسه ستكون زاكية طاهرة. وزكاة المال هي الحق الذي فرض الله في المال تطهيرا له مما يخالطه من الحرام، وتطهيرا للنفس من التعلق بالمال. فالمال محله اليد لا القلب، فالقلب هو محل نظر الرب جل جلاله، ولذلك لا بد أن يكون خاليا من أعراض الدنيا وأمورها، بل لا بد أن يرى الرب فيه محبته والإقبال عليه. والمال محله اليد، فيتصرف الإنسان فيه بيده، يأخذه من حله ويضعه في محله، ولذلك قال الله هنا والذين هم للزكاة فاعلون، ولم يقل والذين هم للزكاة معطون أو الذين هم للزكاة مؤتون أو الذين هم للزكاة دافعون مثلا، إنما قال الذين هم للزكاة فاعلون، معناه أن الزكاة دفع هذا الجزء من المال هو أداء لحق، فإن الله استثنى هذا الجزء من المال مما آتانا، فكل ما عندنا وتحت أيدينا من المال هو لله جل جلاله، ولذلك نحن نستعمر فيه مدة أعمالنا أو مدة بعضها، ثم نعزل عنه إما بالموت وإما بذهاب المال أو بضعفنا نحن والحيلولة التي بيننا وبين التصرف. وهذا الذي تحت أيدينا من المال استثنى الله منه هذا الجزء سنويا يدفع مرة في السنة، وحدد الله له مصارف يدفع لها وهي 8 مصارف، لم يكل الله قسمة هذه الزكاة إلى نبي مرسل ولا إلى ملك مقرب، بل فصلها في كتابه فقال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فهذه الأصناف 8 هي التي تستحق الزكاة، والزكاة تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء فهي مسؤولية اجتماعية، وأيضا تؤخذ من المال النامي، فإذا كان لدى الإنسان تجارة أو نقود أو حرث أو أنعام بهائم تلد وتنتج فهذه هي التي فيها الزكاة. أما دار الإنسان التي يسكنها وسيارته التي يركبها ولباسه الذي يلبسه ومصنعه الذي ينتج به ونحو ذلك فهذه لا زكاة فيها، لأنها ليست نامية بذاتها وإنما النماء في نتيجتها وأثرها، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المرء في داره ولا فرسه ولا عبده صدقة، فالزكاة إنما تجب في هذه الأموال النامية، لأن الله قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وهذه الزكاة من أداها طيبة بها نفسه مريدا بها وجه الله لا يريد بها جزاء ولا شكورا ولا مدحا ولا ثناء من الناس فهو الذي فعلها، أما من أعطاها للناس يريد أن يقطع إحراجهم له أو يريد أن ينال مدحهم وثناءهم أو دعاءهم أو يريد مقابلا أيا كان، فهذا ليس فاعلا للزكاة وإنما هو معطي للزكاة، ولذلك ليس هو الموصوف بهذا المدح. وقد بين الله أن من أدى الزكاة طيبة بها نفسه يستحق رحمة الله الواسعة، فقد قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. وتوعد الله بالويل من منع زكاة ماله، فقال تعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا أحمي عليها في نار جهنم فتجدف أشداقه بالمجاديف فلا يوضع دينار فوق دينار ولا درهم فوق درهم. وقد قال الله تعالى إن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله يبشرهم بعذاب الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله يبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها يوم القيامة بقاع قرقر ليس فيها عقصاء ولا عرجاء تطأه بأظلافها وتبطحه بقرونها وتنهسه بأسنانها كلما مر عليه آخرها أعيد إليه أولها حتى يفصل بين الناس. فهذا وعيد شديد لمانع الزكاة، فكل من منع زكاة ماله أو أعطاها على غير الوجه الشرعي فهو متوعد بهذا الوعيد الشديد بالويل وهذا العذاب الأليم قبل الفصل بين الناس، قبل أن يفصل بين الناس، ثم بعد ذلك إذا فصل بين الناس يؤمر به إما إلى جنة أو إلى نار، لكن بعد أن يعذب عذاب الزكاة قبل أن يفصل بين الناس. وهذه الزكاة لا بد أن يدرك الإنسان أن عليه أن يختارها من طيبات ماله ومن الحلال ومما يتقرب به إلى الله، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن أن يختار الإنسان من ماله أسوأه ليجعله زكاة، فقد قال سبحانه وتعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حليم. فالذي يختار أراذل ماله وأبغضه إليه وهو الذي يتصدق به أو يزكي به، هذا لم يفعل الزكاة ولم يتقرب إلى الله بهذه القربة. والله قال: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. هذا الإسلام فيه أفعال وتروك، في أمور مأمور بها وفي أمور منهي عنها. فالأمور المأمور بها من أمثلتها ما ذكر من الصلاة والزكاة وقبل ذلك من الإيمان، وما نهي عنه منه الزنا وما يتعلق به، وكذلك اللواط والفواحش كلها. ولذلك قال: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فلم يحل الله سبحانه وتعالى للإنسان إلا استعمال فرجه إلا فيما أذن فيه، ولذلك إذا تعدى ذلك فأولئك هم العادون. إذا أراد استعماله في ما هو حرام، في الزنا أو في اللواط أو في السحاق، فذلك حرام، وأصحابه وهم من أكثر الناس وحشا، وهذه من أعظم الفواحش وأشدها. فلذلك قال: والذين هم لفروجهم حافظون. وهذا الحفظ يشمل حفظ ما يحرك الشهوة كله، فيقتضي ذلك عدم الخلوة بالأجنبية وعدم مخالطة الأجنبيات وعدم النظر إلى ما لا يحل النظر إليه، وكذلك حتى الاتصالات الهاتفية عبر وسائط التواصل. لا بد أن يحفظ الإنسان فرجه بأن يجتنب هذه الأمور التي تحرك شهوته، فلا بد من الابتعاد عن ذلك. لأن الله عندما حرم الزنا قال: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. والاقتراب منه يشمل هذه الأمور لأنها من وسائله وأدواته، فلذلك حرمها الله جميعا. هذه الآية أيضا تدل على وجوب ستر العورة وعدم كشف الإنسان لعورته سواء كان ذكرا أو أنثى، فيجب عليه حفظ فرجه بستر عورته. فكل ما أوجب الله ستره فهو داخل في ما يجب على الإنسان حفظه، وهو أمانة عند الإنسان كأنه وديعة أودعها الله إياه، وتبلى يوم تبلى السرائر. ولهذا لا بد أن يحافظ الإنسان على ستر كل ما أوجب الله عليه ستره سواء كان ذكرا أو أنثى، يستر ما أوجب الله ستره ويبتعد عن جعله فيما لا يحل. ولهذا قال الله تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. فإذا كان الإنسان لا يجد نكاحا، شاب أو شابة لا يجد نكاحا، ليس لديه مال ولا طاقة فيريد الزواج، عليه أن يحاول منع نفسه عن الاقتراب من الحرام مطلقا والاتصاف بالتعفف، فإنه إذا تعفف سيغنيه الله فيجعل له سبيلا إلى الحلال. ولهذا قال: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، وإلا فعليه بالصوم فإنه له وجاء. إذا استطاع الزواج فإنه عون له على كف شهوته عن الوقوع في الحرام. وإذا لم يستطع ذلك فالحل هو الصيام، أن يكثر من الصيام فإنه يمنعه من الوقوع في الحرام.
طيب
وهنا أيضا قوله: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. مما وراء ذلك مثلا العادة السرية وما يحصل من بعض الشباب من هذا النوع، فكله من ابتغاء ما وراء ذلك، لأن الله ما أحل استعمال الفروج إلا فيما أذن فيه، وذلك بين طرفين، بين رجل وامرأة بينهما عقد يبيح ذلك. أما ما سوى ذلك فكله محرم، سواء كان بين المثلين كالرجلين أو المرأتين، أو كان بمجرد السعي لإخراج الشهوة بالعادة السرية، فذلك داخل في قوله: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. هذا الإيمان أيضا يقتضي من صاحبه الأمانة، ولا إيمان لمن لا أمانة له، والأمانة أخت الدين، وهي مقتضية من الإنسان أن يكون أمينا على الغيب، فيكون أمينا على ودائعه ما أودع، سواء كان ذلك من العينيات كالأموال أو من المعنويات كالأسرار، وأن يكون كذلك أمينا على ذمته، فلا يأخذ ما ليس له، وإنما يكتفي بما أحل الله له، وإذا تحمل دينا أداه على وقته، كما قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فالمؤمن لا بد أن يكون أمينا، وهذه الأمانة تقتضي أن لا يحرص الإنسان أصلا على وقوع الأمانة تحت يده، وإذا ابتلي بها حفظها وأداها إلى مستحقها، وكان حافظا لها، سواء كانت من العينيات كالأموال، أو كانت من المعنويات كالأسرار، أو ما يطلع عليه الإنسان، كما إذا استشارك إنسان وأتمنك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حدثك والتفت فقد ائتمنك. وخيانة الأمانة من النفاق، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. والله سبحانه وتعالى حض على الوفاء بالأمانات وعلى الوفاء بالالتزامات. قال تعالى: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. قال تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. فلا بد أن يكون المؤمن راعيا لأمانته، حافظا لها. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، أي في وسط القلوب وسويدائها، في جذر قلوب الرجال، فتعلموا من القرآن وتعلموا من السنة، وإنها يوشك أن يسرى عليها فتمحى من القلوب، تنزع الأمانة من القلوب، فيبقى أثرها كالوكت، وهو أثر الحرق، كجمر دحرجته على رجلك، أي وقع على رجلك فنفط وانتفخ، فتراه منتبرا وليس فيه شيء، منتبرا أي منتفخا وليس فيه شيء، ترى إنسانا كأنه كامل، ولكن قد نزعت الأمانة من قلبه، نعوذ بالله، وبقي أثرها ليس فيه شيء. فلذلك لا بد أن يحافظ المؤمن والمؤمنة على أمانات الله وعلى أمانات عباد الله. أمانات الله كما ائتمننا الله عليه من أبداننا وعقولنا وعباداتنا وأهلنا وأموالنا، وأمانات الناس ما ائتمننا الناس عليه من الديون والودائع والأسرار والمعلومات وغير ذلك، لا بد أن يكون الإنسان أمينا. فلهذا قال: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. كذلك لا بد أن يكون الإنسان وفيا بعهوده وعقوده، فإذا عقد عقدا وفى به، وإذا التزم التزاما وفى به، ولا يمكن أن يكون المؤمن مخلفا للوعد والعقد. فالله يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وإذا عقد عقدا أو عاهد عهدا، سواء كان ذلك مع مسلم أو كافر، سواء كان مع كبير أو صغير، لا بد أن يحرص على الوفاء به تمام الحرص، وأن يؤديه على أحسن الوجوه، وأن لا يخون فيه. فالخيانة ليست من أوصاف المؤمنين أبدا، بل هي من أوصاف المنافقين. لهذا قال: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وهذه الرعاية مثل رعاية الشيء الذي ترعاه، فأنت تحرسه، لا تتركه يضيع، ولا تتركه يبتعد عنك، فأنت معه دائما. فكذلك أماناتك وعهدك ترعاها. وهنا لم يقل: والذين هم لأماناتهم وعهدهم حافظون، بل قال: راعون. هذه الرعاية تقتضي أن يكون ذلك تحت عينك وتحت رعايتك وحراستك دائما.
طيب بارك الله فيك.
والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. هذه الصفة الأخيرة وهي: والذين هم على صلواتهم يحافظون. هذه الصلاة هي الصلة بين العبد وربه، وهي أعظم الأمانات، أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة صلاته. فإن سلمت له لم يضره ما سواها، وإلا طويت كما يطوى الثوب الخلق البالي، فيلطم بها على وجهه فلا ينفعه ما سواها. وهذه الصلاة هي عماد الدين وعموده، وهي العهد الذي بين العبد وربه، فلذلك لا بد أن يحافظ عليها غاية المحافظة. والمحافظة عليها تقتضي أداءها في أوقاتها بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها ومندوباتها، وأن تكون أهم التزامات الإنسان. الإنسان له التزامات كثيرة وواجبات كثيرة في كل 24 ساعة، فلا بد أن تكون الصلاة أعظم التزاماته وأهمها لديه بالكلية، وأن يكون مستعدا للتضحية من أجلها، وأن يكون مهتما بها، لا ينام عنها ولا ينشغل عنها بأي انشغال، لا يؤثر راحة بدنه ولا يؤثر توفير ماله على الصلاة، بل يجعل الصلاة أهم أمره، كما كتب أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه إلى عماله: إن أهم أموركم عند الصلاة، فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. ولذلك قال: والذين هم على صلواتهم يحافظون. لم يقل: والذين هم لصلواتهم مؤدون أو فاعلون، لأنه قال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وهذه المحافظة تقتضي أن يحافظ الإنسان على أن لا يذهب الشيطان بشيء من صلاته. فالمحافظة تشمل المحافظة قبلها بالحفاظ على أوقاتها وشروطها والطهارة والتهيئة لها، وكذلك المحافظة عليها في أثنائها، لا يذهب الشيطان بشيء من عقلك أو تفكيرك وأنت في الصلاة، فحافظ على صلاتك في أثنائها. ثم بعد ذلك الحفاظ عليها بعدها، فهي عهد عظيم بينك وبين الله، فلا تبطله ولا تنقضه بالمعصية بعده. فلا بد أن تكون صلاتك أمرا مقدسا مهما عندك، فأنت وقفت بين يدي الله وناجيته وسجدت بين يديه وعظمته، فذلك مقتضي منك أن تحافظ على العلاقة به، وأن لا تخرج من المسجد فتقع في معصية مخالفة للصلاة، فإنك حينئذ تتناقض. ولهذا قال: والذين هم على صلواتهم يحافظون. ثم أثنى الله على كل المتصفين بهذه الأوصاف الماضية، فقال: أولئك هم الوارثون. هؤلاء هم الوارثون، معناه هم الذين عاقبتهم حسنة. كيف هذا الميراث؟ ما الذي ينالونه في النهاية؟ قال: الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. الوارثون معناه الذين يرثون الفردوس، والفردوس أعلى الجنة، والجنة طبقات كثيرة جدا، وإن أهل الجنة ليتراءون الغرف كما يتراءى أرض الكوكب الدري من السماء، وذلك لتباعد منازلهم. والفردوس الأعلى من الجنة سقفه عرش الرحمن جل جلاله، وهو مكان النبي صلى الله عليه وسلم والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ومن رافقهم فقد حسن أولئك رفيقا. وأصحابه هم المقربون الذين هم في الجنة العليا، ودونهم أصحاب الجنة التي دونها هم أصحاب اليمين، فليسوا مثل المقربين. ولذلك كثروا في الأولين لأن فيهم الأنبياء والحواريون، وقلوا في المتأخرين لأنه لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصديقون والشهداء في كل زمان قليل في مقابل من سواهم من الكثرة الكاثرة. فلذلك قال: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، الذين دخلوا الجنة لا يخرجون منها أبدا، والجنة هي دار الخلود والدوام. فينادى أهل الجنة: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. ولذلك لا يشتكون هرما ولا مرضا ولا أي خوف، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فلا يخافون ولا يحزنون. وكل ما يكدر حياتهم فهم في مأمن منهم بالكلية. يقال لأهل الجنة: إن لكم أن تشبوا فلا تهرموا، وأن تصحوا فلا تسقموا، وأن تنعموا وتكرموا. فهم في نعيم دائم لا انقطاع له ولا ملل فيه، ولا يخلفه أي مكدر، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم من الوارثين الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون.